منهج التفسير الرائفي عندنا يعني استخدام الروايات في فهم القرآن الكريم، استعمال الروايات كمنهج لفهم القرآن. زين، في عندنا أكثر من بحث. في البداية أصل هذا المنهج، حجية المنهج، هل هذا المنهج حجة أو لا؟ وبعدين مدى حجيته، يعني مستوى حجيته أو مكانته عند المفسرين. زين، ونقطة مهمة وهي بما أن الروايات لها أنواع وأقسام، فأقسام الروايات يعني هل كل الروايات حجة؟ طبعا لا، لأن الروايات في عندنا روايات معتبرة، روايات غير معتبرة، روايات ضعيفة. إذن أقسام الروايات وحجية كل قسم من هذه الأقسام. وبعد جهات الاستفادة من الرواية، يعني كيف استفاد المفسرين من وجه، كيف استفادوا من الروايات؟ أحيانا يستفيدون منها في بيان المعاني، يعني تأتي الرواية تبين المعنى اللغوي. أحيانا يستفيدون منها في بيان منهجية التفسير الروائي، منهجية التفسير، يعني مثلا تفسر بهالطريقة ما تفسر بهالطريقة، المعصوم يبين لها طريقة التفسير. إذا أحيانا الرواية تدل على المنهجية، أحيانا تدل على محتوى، محتوى التفسير ومضامينه. أحيانا تدل على المعاني اللغوية، أحيانا تدل على مثلا شأن النزول، سبب النزول. إذا أيضا كيفية الاستفادة من الروايات في التفسير وش فيها تختلف. الروايات التفسيرية مو كلها بمعنى أنها تستخدم في تفسير القرآن، أحيانا لا، تستخدم في معاني القرآن اللغوية، أحيانا في منهجية التفسير، كيفية تفسير القرآن، أحيانا في أسباب النزول، أحيانا في فضاء النزول، يعني الفضاء الذي نزلت فيه الآيات القرآنية، من اللي كان حاضر، من اللي ما أدري وإيش، وعلى أي أساس، كان من البرتقية أو لا أو غيرها، أو بيان مصداق من المصادق. بعض الروايات ما تفسر الآية ولا ما تبين وإيش مصداق من المصادق اللي صادق ويتنطبق عليها هذه الآية عليكم السلام. زين، إذن استعمالات الروايات في التفسير. زين، هذا فضاء البحث. في المقدمة يقول صاحب الكتاب أن التفسير الروائي يندرج تحت التفسير بالمأثور أو التفسير النقلي. التفسير بالمأثور يعني بما بالآثار، بما نقل إلينا من السابقين. إذن التفسير الروائي هو جزء أو نوع من أنواع التفسير بالمأثور أو التفسير النقلي. التفسير بالنقل كم نوع؟ عندنا 4 أنواع. في عندنا تفسير القرآن بالقرآن اللي مر علينا، في عندنا تفسير القرآن بالروايات أو بالسنة، وهذا اللي الحين احنا نبغى نتكلم عنه، وفي عندنا أيضا تفسير القرآن بكلام الصحابة، وتفسير القرآن بكلام من؟ التابعين. زين، صاحب الكتاب بيدرس نوعين من أنواع التفسير بالمأثور أو التفسير النقلي. نوع درسناه له التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. النوع الثاني تفسير القرآن دويش بالسنة أو بالروايات. أما تفسير القرآن بكلام الصحابة وبالتابعين، ضمن تفسير، لأن التابعين والصحابة كلامهم مخلوط بالروايات، ولذلك بيبحث هل هو حجة أو لا، ودائرة حجيته، متى نقدر نستفيد من روايات الصحابة أو آراء الصحابة، وين يفيدنا وين ما نقدر نستفيد منها في التفسير. واضح؟ إذا ما بيدرسها في بحث منفصل لويش؟ لأن هذا التقسيم يعني الاعتماد في التفسير على القرآن والروايات يعتمد على عصمة، بحث العصمة وبحث عدالة الصحابة، لأن إحنا ما نعتقد بأن كل الصحابة عدول، يعني بحث كلامي. زين، لذلك هني وش نسوي؟ ما نخصص منهج معين إلى وش؟ إلى الصحابة أو التابعين في تفسير القرآن. واضح؟ زين. إذا بعد ما يذكر الأقسام الأربعة يبدأ يعرف وش تفسير القرآن بالروايات أو بالسنة، يعرفها من خلال السنة. ما المقصود؟ وش المقصود بالسنة؟ قول المعصوم، فعله أو تقريره، صح؟ المعصوم هنا أعم من كونه نبي أو إمام. هذا تعريف السنة. إذا قلنا المنهج الروائي في تفسير القرآن، يراد به أن يستفيد المفسر من سنة النبي وأهل البيت، يعني سنة المعصوم، لتوضيح معاني آيات القرآن الكريم ومقاصدها. أكثر من مرة تكرر في مناهج التفسير الفرق بين المعنى والمقصد. المعنى يعني المعاني اللغوية، الدلالة التصورية، والمقصد يعني الإرادة الاستعمالية، صح؟ أو الإرادة الجدية. بدأ يعلق يقول رواية الصحابة والتابعين، في عندنا بحثين، بحث في حجية رواياتهم، هل رواياتهم حجة أو لا، وبحث في وش؟ في اعتبار الرواية، اللي بيجينا إن شاء الله في نهاية الدرس. بعد ما يعرف لنا المنهج عشان يبين لنا مكانة هذا المنهج عند المفسرين، يذكر نبذة تاريخية عن استعمال المنهج، نفس طريقة وش منهج القرآن في القرآن. يقول في عصر النبي صلى الله عليه وآله، يعني يبدأ متى كان طبعا كمكتوب في عصور متأخرة، نقول المنهج الروائي في التفسير كمنهج علمي مكتوب مدون، ولكن كاستعمال كان من عصر الرسول صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله عندما نزلت له الآية 44 سورة النحل، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليها، هذه الآية تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله هو المبين للقرآن الكريم. ذا الكلام الرسول هو الذي يمثل السنة، يعني في عندنا سنة لفظية قولية قول المعصوم، في عندنا سنة عملية سيرة عملية، مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني يشير إلى وش؟ إلى السيرة العملية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، تشير إلى وش؟ إلى أن سنة الرسول صلى الله عليه وآله وحي إلهي، يعني نتعامل معها معاملة كما نتعامل مع القرآن الكريم. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. زين، إذا الرسول صلى الله عليه وآله مثل ما تكرر أكثر من مرة استعمل المنهج الروائي، يعني هو بذاته يعتبر ويش؟ مفسر إلى القرآن، وبالتالي قوله وفعله وتقريره حجة. في بيان جزئيات وتفاصيل الآيات القرآنية أو في تطبيقها على مصادقها الخارجية، كل أفعال الرسول أو أقواله مفسرة ومبينة لويش؟ للقرآن الكريم. واضح؟ أما في عصر المعصومين عليهم السلام، نفس الشيء بالنسبة إلى خاصة في زمن الإمام علي عليه السلام، كان الإمام علي عنده من ضمن الطلاب، عنده طلاب في التفسير، يعني يعتمدون على الإمام علي في نقل ويش معاني الآيات القرآنية، منهم ابن عباس وابن مسعود. مثلا في حديث ينقل صاحب الكتاب أكثر من حديث، مثلا سأل رجل الإمام الرضا عليه السلام فقال إنك لتفسر من كتاب الله ما لم يسمع، فقال عليه السلام يعني تذكر تفاسير للقرآن الكريم شو ما سمعناها من قبل، قال الإمام الرضا عليه السلام علينا نزل قبل الناس ولنا فسر قبل أن يفسر في الناس، فنحن نعرف حلاله وناسخه ومنسوخه إلى آخره. أما في عصر الصحابة والتابعين فأيضا من الصحابة من كان مثل ما قلنا ابن مسعود أو غير درس التفسير عن الأئمة عليهم السلام واستفاد من علوم المعصوم ونقل الروايات إلى التابعين والتابعين نقلوا إلى تابعين تابعين وإلى آخره. إذا كان المنهج الروائي يعني ننقل أن الرسول قال كذا في هذه الآية، أن الإمام علي قال كذا في الآية، كان متعارف في من القرون الأولى. عصر جمع وتأليف الروايات التفسيرية في اختلاف متى بدأ تأليف التفاسير الروائية أو اللي يسميها بالروايات التفسيرية، لأن في البداية ما كان تفسير وإنما كانت روايات تجمع تتعلق بالآيات القرآنية، مثلا روايات تتعلق بالفقه يجمعونها مع بعض، روايات تتعلق بالتفسير يجمعونها مع بعض، روايات تفسيرية كانت في البداية. زين، في عندنا كتاب ينسب إلى الإمام علي عليه السلام والبعض ينسب إلى سيد مرتضى الظاهر، سيد مرتضى على الهدى، والبعض ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام. الكتاب فيه مجموعة من الروايات اللي تفسر القرآن بين الناس والمنسوخ والمحكم والمتشابه، هذه الشسمة الرواية طويلة، هي يمكن توصل 15 صفحة 16 صفحة، موجودة في بحار الأنوار ومطبوعة بعد لوحدها. في عندنا بعد التفسير المنسوب للإمام الباقر عليه السلام، التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام، التفسير المنسوب للإمام الصادق. إذا من العصور الأولى ومن القرون الأولى القرن الأول هناك مجموعة من الروايات التفسيرية منسوبة إلى المعصومين. في القرن الثاني والثالث صار في عندنا تفاسير اللي هي تعتبر أهم التفاسير الروائية، تفسير العياشي، تفسير القمي، وتفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام. بعدين صاحب الكتاب يقول في نفس الفترة صار في عندنا روايات تفسيرية ولكن تتعلق بالأحكام، يعني آيات الأحكام جمعت أيضا في الكتب الأساسية عند الشيعة وعند السنة، نفس الشيء اللي هي ملاحظة الفقيه والتهذيب والاستفسار والصحاح عند أهل السنة. هذا في القرون الأولى يعني القرن الأول الثالث. القرن الخامس إلى التاسع صار في ركود في التفسير الروائي وتطور في التفسير العقلي إلا بعدين بينا إن شاء الله. بعدين رجع مرة ثانية في مع حركة الإخباريين في من القرن العاشر تقريبا بدأت حركة الإخباريين، صار عندنا التفسير الروائي مثل البرهان في تفسير القرآن. وبالإضافة إلى الروايات التفسيرية مثل ويش بحار الأنوار وسائل الشيعة كلها طلعت في ويش في عصر الأخباريين اللي هي القرن العاشر وتقريبا العاشر إلى 12. بعد القرن الثاني عشر نشوف ان صار في دمج بين التفسير القراني والتفسير يعني التفسير النقلي صار واحد القراني والروائي. مثال عليه اللي هو سيد العلامة الطباطبائي اللي يذكر يستخدم تفسير القران والقران وفي نفس الوقت يستخدم ايش ما عندنا تفسير روائي منفصل بعد الفترة الاخبارية اللي هي بعد القرن الثاني عشر. زين في ضمن هذه التحولات التاريخية إلى التفسير الروائي أو الروايات التفسيرية، يعني صار في أحيانا الروايات تفسر وأحيانا لا تفاسير تعتمد على الروايات. زين في عندنا اتجاهين في نفس هذا التاريخ اللي مر فيه التفسير الروائي، عندنا اتجاهين. اتجاه يقول بأن القرآن مستقلا يمكن فهمه ما يحتاج إلى الروايات. وفي اتجاه ثاني يقول لا، أننا لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا بالرواية، يجب أن نستخدم الرواية. يعني اتجاهين متناقضين، واحد يقول لنا القرآن ما يحتاج والآخر وش يقول؟ القرآن لا يمكن فهمه إلا بالرواية. اللي يقول باستقلال القرآن يقول أن القرآن نور مبين مبين ونزل بلغة عربية فما يحتاج إلى تفسير واضح. من حيث السند حجة قطعا ودلالته قطعية أيضا فما يحتاج إلى تبيين، بل هو يبين غيره، خاصة إذا قلنا بأن الروايات ترجع إلى ويش حتى نتأكد من صحتها لابد أن نعرضها على القرآن. إذن القرآن واضح، لذلك يصير معيار إلى تمييز بين الرواية الصحيحة والرواية غير الصحيحة. زين البعض يقول للسيد العلامة الطباطبائي يختار هذا القول، لكن صاحب الكتاب ذكر هذا الكلام بعد في الدرس السابق إنه صاحب الكتاب يقول لازم نقرأ كلام العلامة الطباطبائي في سورة النحل آية 44 اللي ذكر فيها الكلام اللي يتصور منه أنه، وأيضا نضيف عليه ويش بحث في سورة آل عمران الآية السابعة اللي تتكلم عن المحكم المتشابه. لما نجمعهم مع بعض يتبين رأي السيد العلامة بشكل أوضح وأتم. والأهم من كلام الفعلة أنه ما رسوش تفسير الروائي في تفسيره. يا يعني في كثير من الآيات نشوف أنه يختار يرجح معنى من المعاني، يقول لأنها أقرب للجو العام، الفضاء العام للروايات. إذا كان يفسر القرآن صحيح بالقرآن، ولكن أيضا في ظل وش النظر إلى الروايات. أما لا يقول بأن القرآن لا يحتاج إلى غيره، لا في سنده ولا في ظواهره ولا في بيان إلى الخطوط الكلية للقرآن أو للدين. يعني القرآن يستطيع بذاته أن يرسم الخطوط العامة للدين، ظواهر القرآن حجة بدون حاجة إلى ويش، لأن كل إنسان يعرف اللغة العربية وش فيه، يدرك ظواهر القرآن و المعاني القريبة. وأيضا من حيث السند، قلنا السند قطعي الصدور، وبالتالي ما يحتاج إلى غيره في إثبات السند. هنا صاحب الكتاب يرجع يعيد له أدلة الأخباريين أن القرآن نزل إلى مخاطبين معينين، وأن الإنسان العادي ما يقدر يستوعب المفاهيم القرآنية، وأن من يحتاج إلى المعصوم حتى يبين لهذه المعاني إلى آخره، وأن أي تفسير إلى القرآن يعتبر تفسير بالرأي، لأن ما يقدر يفهم معاني القرآن بدون الرجوع إلى المعصوم. وإناقش فيها مناقشة مثل ما مر من قبل. آخر شيء استنتج صاحب الكتاب على من هذين الرأيين، إنه وكأن رأي ثالث بالواقع، لا في استقلال ولا في ويش حاجة قطعية وضرورية، وإنما في طولية، يعني أن القرآن يبين المعاني العامة والقواعد العامة للدين، ولكنه لا يستغني في نفس الوقت عن ويش عن الروايات، في بيان تفاصيله، في بيان المصادق، في فهناك علاقة طولية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول أن الروايات تعتبر مصدر لتفسير القرآن من جهة، ويعني مصدر من مصادر تفسير القرآن، منهج من المناهج، وتكون أيضا وش فيها وسيلة لتفسير القرآن من جهة أخرى. يعني الروايات تبين الآيات القرآنية، وممكن أن تعطينا وش منهج إلى تفسير القرآن، لأن إحنا قاعدين نتكلم عن المنهج الروائي، مو فقط من احنا نستدل برواية، يعني ممكن اي آية استدل عليها برواية، مش معناها هذا معناته ان صار وش الروايات مصدر الى تفسير القرآن، ولكن الروايات ايضا تعطينا منهج في تفسير القرآن. واضح؟ اذا في علاقة بين الروايات والقرآن في التفسير، علاقة تفسيرية بنحوين: الرواية مصدر لفهم الآيات القرآنية، وفي نفس الوقت الروايات تعطينا ويش منهج لتفسير القرآن. أما حجية الروايات في التفسير، يبحثها نفس التقسيم الأول. أول شيء حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله، سنة النبي صلى الله عليه وآله يعني قوله وفعله وتقريره يعتبر حجة، لأن النبي معصوم، لأن جاء في القرآن الكريم أنه أطيع الله وأطيع الرسول مطلقة، ولذلك حتى السيرة العملية تعتبر حجة إلى حلال محمد حلال يوم القيامة، حرام محمد حرام يوم القيامة، يعني حتى في الزمن الحاضر حجة. بالنسبة إلى المعصومين، لأن إحنا نعتقد بعصمتهم يعني كشيعة، ويا ريت نقول بأن حجية سنة المعصوم نفس حجية النبي صلى الله عليه وآله، لأن امتداد إلى حجيته نستدل عليها مثلا من الأدلة اللي يذكرها حديث الثقلين، أن القرآن لا يمكن أن ينفصل عن أهل البيت عليهم السلام حتى يرد عليه الحوض، يعني نفس الشيء الحجية حجية فيها دائمة مستمرة إلى يوم القيامة. أما أقوال الصحابة والتابعين فيميز بينهم في الحجية، يقول أنه في المعاني اللغوية لأنهم أقرب إلى عصر الناس ولذلك يستطيعون أن يفهمون معاني اللغة لغات القرآن بشكل أوضح، فنعتمد عليهم في بيان المعاني اللغوية للقرآن الكريم بسبب اطلاعهم على لغة العرب. أما في شأن النزول فنشترط إذا كان هذا الصحابي وشفي أو نحن نتابع حتما ما حضر، ولكن الصحابي إذا كان حضر الواقعة من باب الشهادة لأنه يشهد بما حضر فنأخذ به شأن النزول اللي يذكره، أما إذا كان لا مو حاضر أيضا يعتبر وش سمع فكلامه ما يعتبر. أما إذا نقل الرواية يعني روى عن النبي أو عن المعصومين فنأخذ بكلامه إذا كان ثقة، هذا بعد كلام في علم الرجال مفضل علم الناخذ مش مقصود بالثقة وإلى آخره. إذا بشروط، أما إذا كان لا ينقل لنا آراء الشخصية اجتهادات الشخصية فهذا ما يعتبر حجة وكلامه مثل كلام أي مفسر آخر، ناخذه نتعقله نشوف هل هو صحيح أو مو صحيح، ما نقدر نقول لأن الراوي الفلاني قال كذا إذا نحن نأخذ به لا مو حجة علينا. واضح؟ في استخدام الروايات التفسيرية تقريبا ذكرناها شوي، إنه أحيانا الرواية توضح آية قرآنية تبين معناها زي مثلا والنخل باسقات لها طلع نضيد، يسأل الرسول صلى الله عليه وآله عن المراد بالباسقات يقول الطويلة، هذه الرواية تبين وش معنى اللغوي للآية. أحيانا لا تبين مصداق الآية، إما مصداق من مصادقها بدون حصر يعني، أو المصداق الأتم لها، أو أن هذه الآية منحصرة في مصداق معين. الآية التي تتكلم عن مصداق من المصادق مثلا لما يدخل رجل يسأل آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، يسأل المعصوم وش المقصود بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وش يقول له؟ في الدنيا المرأة الصالحة في الآخرة من الحور العين. بعدين يلا واحد ثاني يقول له من أصحاب المقربين وش المقصود بهذه الآية، فيقول له في الدنيا ولايتنا وفي الآخرة شفاعتنا، يعني يبين له وش مصادق الحسنة كل واحد على حسب اللي يناسب له. واضح؟ مصادقها في الواقع الخارجي مو معاني، صح؟ انزين. أحيانا يبين مصداق الأسم زي مثلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الإمام علي عليه السلام، يعني مصداق الأسم للصراط المستقيم وليس أنه هو معناه للصراط، لا يتكلم عن المصداق. واضح؟ لما يقول مثلا المصداق المنحصر إلا وليكم الله ورسوله الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هنا يبين الله يقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة هم هو أمير المؤمنين عليه السلام حصرا. واضح؟ إذا الرواية بعض الروايات ما تبين المعنى وإنما تبين وإيش مصداق هذا المعنى بطرق مختلفة أيضا في بيان المصادر. في بعض الروايات تبين جزئيات الأحكام، أحيانا تخصص الآية وأحيانا تقيد الآية، أهلي المفروض مر عليكم التخصيص والعموم والتقييد والإطلاق، وش الفرق بينها؟ الخاص والعام، محصول العام في أداة والمطلق قرينة الحكمة. العام يعني زي مثلا كل أداة عموم، جميع أداة عموم، الجمع المعرف بال أداة عموم. هذا طبعا فيه اختلاف، ولكن صاحب الكتاب يقول انها أداة عموم. زين إذا أمثلة على الجمع المعرف بالله، مثلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، أهلي للذكر مثل حظ الأنثيين، عامة. زين ولكن خصصت في الروايات أن من يقتل أبيه أو الكافر إذا كان أبوه مسلم وش فيه؟ ما يرث. هذا التخصيص جاء من الروايات. في عندنا مثلا مطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمثال بعد إن هني يقول المطلقات، المطلقات جمع معرف باللام. زين هذا يعتبره وش؟ عام. ولكن جاءت الرواية خصصت أنه إذا دخل بها هذا الزوج، إذا كان مدخول بها لها عدة، إلا مو مدخول بها ما لها عدة. هذا التخصيص من وين؟ من الروايات. بالنسبة إلى الإطلاق وتقيد الرواية، مثلا أهلي من بعد وصية يوصى بها أو دين، الوصية الرواية تأتي وتقيد، تقول وش ما يستطيع أن يتصرف فيه؟ ثلث من الوصي، ثلث من الأرث هو الذي يستطيع أن يتصرف فيه، فتقيد هذا من بعد وصية يوصى بها أو دين. لا في بعد وش؟ في شيء جديد وهو تحكم صاحب الأرث بويش؟ بثلث، يقدر أنه يوصي فيه إلى أي أحد. واضح؟ إن هذه بعد وصية مطلقة، ولكن تأتي الرواية وتقيدها بالثلث. واضح؟ إنزين. بعد توضيح العناوين التكليفية الخاصة التي جاءت، يعني مثلا الصلاة، تأتي الرواية توضح أن الصلاة ما يقصد بها الدعاء، ولا يقصد بها كيفية مخصوصة، اللي يسمونها في الأصول حقيقة شرعية. الحقيقة الشرعية اللي هو المعنى الاصطلاحي إلى بعض الأفعال، مثلا الصلاة، الصيام، الحج. الحج يعني القصد صح؟ ولكن في الحقيقة الشرعية تختلف، فتأتي الرواية تبين هذه الحقائق الشرعية أو المعاني الاصطلاحية. أيضا بيان موضوعات الأحكام. وش يعني بيان موضوعات الأحكام؟ يعني القيود، زي مثلا الصلاة قيد فيها مخطوم الموضوع الحكم، وشو كل قيد يحقق يفعل الحكم. يعني مثلا الصلاة متى تتفعل؟ متى تصير واجبة؟ لما يصير فيه مكلف، قادر، عاقل. أيضا لما يصير فيه شو اسمه يحل وقت الصلاة، لما تتحقق كل الموضوعات. هذا من وين يبنى هذه القيود؟ الروايات تبين لنا القيود التي تحقق موضوع الحكم. أكثر موضوعات الأحكام جاءت من الروايات وليست، لأنها جزئيات تفصيلية، جاءت من الروايات وليست من الآيات القرآنية. أيضا بيان الآيات الناسخة والمنسوخة، الروايات ساعدتنا معرفة ما هو الناسخ وما هو المنسوخ. توضيح شأن النزول، شأن النزول كله عبارة عن وش؟ روايات. سبب النزول روايات. تأويل الآيات القرآنية، تأويلها يعني مصداقها خارجي، خذنا من قبل وش المقصود بالتأويل. زي مثلا لما نقول إن مر علينا مثلا الميزان أمير المؤمنين عليه السلام، الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام، هذا مصداق من المصادر الخارجية اللي بينه إلا الروايات أيضا. واضح؟ تقريبا إلى حد هنا يخلص هذا الدرس. الدرس اللي بعد يكمل في منهج التفسير الروائي، ولكن يتكلم عن آخر جزئية تقريبا اللي هي أقسام الروايات. أقسام الروايات، وفي كل قسم حجية كل قسم من هذه الأقسام، هل هي معتبرة في التفسير أو غير معتبرة، ومتى تكون معتبرة إذا في اختلاف بينهم عند المفسرين أو لا. يشير باختصار طبعا إلى هذا النقاط. إن شاء الله الدرس اللي بيناخده خلصنا بيقدر شوي. بس لبي بنحاول نخلص هذا التفسير الروائي. بس لبي بنسير. بكرة صح؟ بكرة بكرة بناخد الكتاب كامل. راح نخلص ليه أحسن خلينا نشوف هناك وش وقفنا، يمكن بعد وقفنا على شيء ما يصير نوقف عليه. نحاول نخلص ليه الترم، نخلي الترم.